الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 89 بعد 100 من صحيح الإمام البخاري، وهو الرابع من كتاب الدعوات، باب الضجع على الشق الأيمن، أي أن هذا من المستحبات لمن قصد به التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. وهذا الضجع ثبت في موطنين: الأول بعد الانتهاء من القيام، وهي ضجعة يسيرة، ربما قال لعائشة رضي الله عنها: قومي فأوتري يا عائشة، ثم يضطجع حتى تأخذ وترها ثم يقوم للحديث معها، كما قالت: إن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. والضجعة الثانية كان إذا صلى الركعتين التي قبل الفجر اضطجع على شقه الأيمن، لكن لا يقول قائل اضطجع في المسجد تطبيق للسنة، هذا أنكره السلف، لكن إن كان في بيته وأحب أن يضطجع لا حرج، أو في مسكنه. ثم أيضا ينتبه لا تفوت عليه الضجعة تكبيرة الإحرام، الضجعة يعني قد تصل إلى السنة إذا أراد التأسي، أما تكبيرة الإحرام قد يتعين عليه حضورها، ولا يجوز له أن يتأخر عنها مع قدرته على حضورها، لا يجوز له أن يتأخر مع قدرته على إدراكها، لأن الله عز وجل يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف وهو الصنعاني قال أخبرنا معمر وهو بن راشد نزيل اليمن عن الزهري وهو أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير الصابر المحتسب عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، أي بالوتر 10، ربما صلىها مثنى مثنى ويوتر بواحدة، أو يصلي 8 مثنى مثنى ويوتر بثلاث. وقد جاء أنه صلى 8 مثنى مثنى وأوتر بخمس، وقد جاء أنه أوتر ب9 في تسليمة واحدة يجلس في الثامنة، وب7 في تسليمة واحدة يجلس في السادسة، ثم يصلي بعد السلام في كل منهما ركعتين وهو جالس، ثم يقوم ويركع قائما ثم يسجد، فالمجموع في حق 9 11 ركعة. قال: فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، يا في بعضها لا أدري هل قرأ فيها فاتحة الكتاب، وهذا هو الأصل في سنة الفجر التخفيف، بل في جميع السنن القبلية والبعدية الأصل التخفيف، ومن أراد التطويل يطيل في قيام الليل ويطيل في صلاة الضحى ونحو ذلك من الصلوات. ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الليل قياما كثيرا، وربما تعب بأبي هو وأمي فارتاح راحة يسيرة. والجسم سبحان الله قد يستفيد من القليل، انظر الذي يصلي الفجر ثم يبقى طول اليوم بدون قيلولة بدون راحة، يتعب وينصب ويقلق، بينما لو امتد ولو للحظات 10 دقائق ربما ما ينام فيها، لكن يقمض عينيه ويريح بدنه يقوم نشيطا. أما يذكره أهل العلم أن الليل يستعان عليه بالقيلولة، لأن الإنسان إذا كان من عند قيامه إلى عند نومه ما قيلل ولا ارتاح يلحقه التعب والنصب. الجسم يعني ليس بحديد كالآلات، حتى الآلات تحتاج إلى تبريد، تحتاج إلى رحب. قال أبو السنة: نعم، باب إذا بات طاهرا، أي بات على وضوء حتى ولو كان جنبا، يستحب له أن يتوضأ لما تقدم في الطهارة عن عمر بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ. وأما حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام ولا يمس ماء، قال العلماء شد بهذه اللفظة أبو إسحاق السبيعي، فهي لفظة شاذة، وقيل المعنى لا يمس ماء للغسل، أما الوضوء كان يتوضأ إذا أراد أن يأكل أو يضطجع، توضأ وضوء أهل الصلاة. قال رحمه الله: بسند متصل، حدثنا مسدد وابن مسرهد أبو الحسن البصري، قال يحيى ابن سعيد القطان: كان مسددا كاسمه، وقال: لولا أن مشغولون لأتيناه. علاقة عظيمة بين الطالب وشيخه، الطالب عرف لشيخه حقه واجتهد في طلبه حتى فرح به شيخه واستبشر، والشيخ عرف لطالبه المهذب والمؤدب حقه حتى اعتذر منه في عدم غشيانه بمجلسه وعدم زيارته إلى بيته ولا غر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أبا بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم من كان يزور أبا بكر، وأبو بكر رضي الله عنه ربما زار النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، ويبيت عنده يأنسه وتقع بينهم المشاورة. فالشاهد أنه لابد أن تكون علاقة حسنة بين الأب وابنه، وبين الشيخ وطالبه، وبين الطالب وشيخه، وبين الطالب وزميله. الحياة تحتاج إلى هذا كثيرا. أما أن يبقى الشيخ مثلا يترفع عن طلابه، يحتاج إليهم، يحتاج إلى مؤانستهم، يحتاج إلى مشورتهم، يحتاج إلى أن يستفيدوا منه. أو الطالب مثلا، لا سيما إذا منحه الله بعض الذكاء، يرى نفسه خلاص قد تجاوز، وربما يظن أنه فهم هذه المسألة بدون شيخه، مع أنهم على أيام لو جئنا للواقع هو استفاد من شيخه حتى وصل إلى فهم هذه المسألة، إلا أن الإنسان ينسى مع الأيام. وإلا كم سمع من شيخه من خطب، من محاضرات، من توجيهات، كم قرأ في كتابه، كم سمع من نصائح، أكيد أنه استفاد منه، والله المستعان. قال: حدثنا معتمر وهو ابن سليمان، قال: سمعت منصور وهو ابن المعتمر عن سعد بن عبيدة، سمع من ابن عمر في الجملة، إلا أن حديث من حلف بغير الله فقد أشرك لم يسمعه منه. قال: حدثني البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، يعني وضوءا شرعيا، لأن الوضوء قد يطلق على غير الوضوء الشرعي، يراد به التمسح والتغسل، لكن هنا قوله وضوءك للصلاة يعني كما قال الله في القرآن: إذا قمتم إلى الصلاة اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اضطجع على شقك الأيمن، هذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب، لأنه أمر إرشاد. ثم اضطجع على شقك الأيمن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع على شقه الأيمن، فجاء يعني هذه السنة من قوله ومن فعله، فصارت سنة قولية وسنة فعلية. وقل: اللهم أسلمت وجهي إليك، استسلمت لك يا الله، أسلمت وجهي إليك لا إلى غيرك، قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وفوضت أمري إليك، تفويض الأمر إليه يعني تحقيق القدر، تحقيق الإيمان بالقدر، حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وألجأت ظهري إليك، المراد به اللجوء المعنوي. وإن كان الإنسان لا يستغني عن الله حسيا ومعنويا، لكن هنا المراد به اللجوء المعنوي، يعني ألجأت ظهري إليك في اتقاء شر أعدائي وفي إعانتي على قضاء حوائجي، رغبة ورهبة إليك، يعني فعلت ذلك من توجيه الوجه إليك وتفويض الأمر إليك واللجوء إليك رغبة فيما عندك من الخير، ورهبة خشية من بطشك من غضبك، لأن الله عز وجل غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب. وفي هذا رد على الصوفية لا سيما غلاتهم الذين يزعمون أنهم يعبدون الله بالحب فقط لا يعبدونه رغبة ولا رهبة، هذه زندقة، هذه زندقة. فإن أنبياء الله ورسل الله صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يعبدون الله رغبة ورهبة، حتى في قول الله عز وجل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال بعض أهل العلم بأن هذه الآية في زكريا وزوجه وابنه، لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الآية هي قول جميع الأنبياء الذين تقدم ذكرهم في هذه الصورة، إبراهيم وكذلك إسحاق ويعقوب ولوط ونوح وسليمان وداود وأيوب وإسماعيل واليسع وذا الكفل ويونس وزكريا ويحيى، والجميع كانوا يدعون الله عز وجل رغبة ورهبة، رغبة فيما عنده ورهبة من بطشه وغضبه ومنعه. في هذا الحديث ثلاث سنن مهمة مستحبة ليست واجبة، إحداها الوضوء عند إرادة النوم، فإن كان متوضئا كفاه ذلك الوضوء، والثاني النوم على الشق الأيمن، والثالث ذكر الله تعالى ليكون خاتمة عمله، أفاده النووي شرح على مسلم. قال رحمه الله: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. أين المفر من الله إلا إلى الله؟ ولذلك قال الله عز وجل: ففروا إلى الله، فروا إلى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بك منك، لأنه لا ملجأ من الله إلا إليه. آمنت بكتابك الذي أنزلت، إخبار وإقرار لأنه آمن بالكتاب وما فيه من الأخبار، والتزم ما فيه من الأوامر، وبنبيك الذي أرسلت محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فإن مت مت على الفطرة، فطرة الإسلام، على ذكر الله، على التوحيد، فاجعلهن آخر ما تقول، يعني اذكر الله بغير ذلك من الأذكار، حتى إذا كان آخر ما تقول قبل نومك قل بهذه الكلمات. قال: فقلت: أستذكرهن وبرسولك الذي أرسلت؟ قال: لا، وبنبيك الذي أرسلت. استدل العلماء بهذا على أن باب الأذكار توقيفي، يعني باب الأذكار توقيفي لا تغير فيه ولا تبدل. قوله: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، أصل ملجأ بالهمز ومنجأ بغير همز، ولكنه لما جمع جاز أن يهمز الازدواج، وأن يترك الهمز فيهما، وأن يهمز المهموز ويترك الآخر، فهذه ثلاثة أوجه، ويجوز التنوين مع القصر فتصير خمسة. قال الكرماني: هذان اللفظان إن كان مصدرين يتنازعان في منك، وإن كان ظرفين فلا، إذ اسم المكان لا يعمل، وتقديره لا ملجأ منك إلى أحد إلا إليك، ولا منجأ منك إلا إليك. وقال الطيب في نظم هذا الذكر: عجائب لا يعرفها إلا المتقن من أهل البيان، فأشار بقوله: أسلمت نفسي إلى أن جوارحه منقادة لله تعالى في أوامره ونواهيه، وبقوله: وجهت وجهي إلى أن ذاته مخلصة له بريئة من النفاق، وبقوله: فوضت أمري إلى أن أموره الخارجية والداخلية مفوضة إليه لا مدبر لها غيره، وبقوله أليأت ظهري إلى أنه بعد التفويض يلتجي إليه مما يضره ويؤذيه من الأسباب كلها. قال: وقول رغبة ورهبة منصوبا على المفعول له على طريق اللف والنشر، أي فوضت أموري إليك رغبة وألجأت ظهري إليك رهبة. وقوله آمنت بكتابك الذي أنزلت يحتمل أن يراد به القرآن. نعم يراد به القرآن لأنه هو المطلوب منه، ويدخل فيه الإيمان بجميع الكتب يعني على وجه الإجمال مع اعتقاد التغيير والتبديل فيها. ونبيك الذي أرسلت محمد صلى الله عليه وسلم. وقد توسع الحافظ رحمه الله في شرح هذا الحديث، قال: قرطبي تبعا لغيره، هذا حجة لمن لم يجز نقل الحديث بالمعنى وهو الصحيح من أثاب مالك، فإن لفظ النبوة والرسالة مختلفان في أصل الوضع، فإن النبوة من النبأ وهو الخبر، فالنبي في العرف هو المنبأ من جهة الله بأمر يقتضي تكليفا، وإن أمر بتبليغه إلى غيره فهو رسول، وإلا فهو نبي غير رسول، وعلى هذا فكل رسول نبي، بلا عكس، فإن النبي والرسول اشترك في أمر عام وهو النبأ، وافترق في الرسالة، فإذا قلت فلان رسول تضمن أنه نبي رسول، وإذا قلت فلان نبي لم يستلزم أنه رسول. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يجمع بينهما في اللفظ لاجتماعهما فيه حتى يفهم من كل واحد منهما من حيث النطق ما وضع له، وليخرج عما يكون شبه التكرار في اللفظ من غير فائدة، إلى آخر ما قال. قال: باب ما يقول إذا نام. وفي السند المتصل حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان وهو الثوري، قالوا ما جاء عن قبيصة عن سفيان وهو ابن عيينة لعله تصحيف في اسم قبيصة من قتيبة إلى قبيصة. حدثنا سفيان عن عبد الملك عن ربع بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه للنوم، أما إذا كان للجلوس. ولذلك قال بعض أهل العلم بأن هذه الأذكار إنما تقال في نوم الليل، مما جاء من الأحاديث أنه كان يقول في البيتوتة. قال: باسمك أموت وأحيا، يعني باسم الله أموت وباسم الله أحيا أبعث، ولعله يريد بالموت هنا النوم والحياة اليقظة. وإذا قال قام قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ننشرها نخرجها، أي أن الله عز وجل بعثه بعد أن قبض روحه القبضة الصغرى للكبرى، وأردأ النوم النوم على الظهر، قال ابن القيم في الزاد: ولا يضر الاستلقاء عليه للراحة من غير نوم، وأردأ منه أن ينام منبطحا على وجهه. وفي المسند وسنن ابن ماجه عن أبي أمامة قال: من مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل نائم في المسجد منبطح على وجهه فضربه برجله وقال: قم أو اقعد فإنها نوم جهنمية. ابن ماجه لكن الحديث في ضعف. قال أبو قراط في كتاب التقدمة: وأما نوم المريض على بطنه من غير أن يكون عادته في صحته جرت بذلك يدل على اختلاط عقل وعلى ألم في نواحي البطن. قال الشراح لكتابه: لأنه خالف العادة الجيدة إلى هيئة رديئة من غير سبب ظاهر ولا باطن. قوله باسمك أموت وأحيا بذكر اسمك أحيا ما حييت عليه أموت. قال القرطبي: قوله باسمك أموت يدل على أن الاسم هو المسمى، كقول سبح اسم ربك الأعلى أي سبح ربك. هذه مسألة كلامية، حتى قال الشافعي رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يسألك هل الاسم هو الاسم هو المسمى فاعلم أنه صاحب بدعة. لكن فيها تفصيل، الاسم تارة يأتي للمسمى وتارة هو المسمى، أما أنه غير المسمى هذا كلام باطل. قال: وإذا قام قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. قال أبو إسحاق الزجاج: النفس التي تفارق الإنسان عند النوم هي التي للتمييز، والتي تفارق عند الموت هي التي للحياة، وهي التي يزول معها التنفس، وسمي النوم موتا لأنه يزول معه العقل والحركة تمثيلا وتشبيها. قاله في النهاية: ويحتمل أن يكون المراد بالموت هنا السكون، كما قالوا ماتت الريح سكنت. قال الطيبي: قد يستعار الموت للأحوال الشاقة كالفقر والذل والسؤال والهرم والمعصية والجهل. قال القرطبي في المفهم: النوم والموت يجمعهما انقطاع تعلق الروح بالبدن، وذلك قد يكون ظاهرا وهو النوم، ولذا قيل النوم أخ الموت، وباطن وهو الموت، فإطلاق الموت على النوم يكون مجازا لاشتراكهما في انقطاع تعلق الروح بالبدن، إلى آخر ما ذكره الحافظ رحمه الله. قال أبو السند المتصل: حدثنا سعيد بن الربيع ومحمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حاوى. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا فقال: إذا أردت مضجعك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. أمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة. تقدم الحديث، وإنما عاده ما يقول إذا نام، وهذا من عادة البخاري أنه ربما يكرر الحديث أكثر من مرة، والله المستعان. فالإنسان يحفظ مثل هذه الأحاديث، إن عجز عن شيء فلا يعجز عن حديث حذيفة رضي الله عنه مع سهولته: الحمد ماذا باسمك أموت وأحيا، باسمك أموت وأحيا. هذا إذا عجز عن أقل القليل يأتي بهذا، يسلم من معرة الشيطان ومن أذية الشيطان للإنسان. والنوم على بسم الله واليقظة على بسم الله نعمة، الباء للاستعانة، أنت تستعين بالله في حال يقظتك، وتستعين بالله عز وجل في حال نومك. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، ثم أيضا تسلم من الشيطان، ثم تنام على الذكر. لو قدر الله أنك مت، يعني يكون آخر ما يختم لك الذكر، ويبعث كل عبد على ما مات عليه.